الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعض ما ذكره في الفصل الذي عقده في الرد عن الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله دلالة العقل على أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، وعرفنا أن العقل يدل على أنه بائن وعال على خلقه. ما هي الدلالة العقلية على ذلك؟ على علو الله عز وجل. هي أن يقال إن الله عز وجل إما أن يكون خلق الخلق في ذاته أو خلق الخلق خارجا عنه، ولا يمكن أن يقال إن الله عز وجل خلق الخلق في ذاته، فإن الله عز وجل لا تحل به المخلوقات، وإنما تحل المخلوقات في الشيء المخلوق ولا تحل المخلوقات في الخالق. ما بقى إلا أن يقال إن الله عز وجل خلق الخلق خارجا عن ذاته، فإذا تبين ذلك فيقال إما أنه خلقهم أعلى منه، أو خلقهم وجعلهم مساوين له، أو خلقهم أسفل منه. فهذه الاحتمالات الثلاث. فإذا قيل إن الله عز وجل خلقهم أعلى منه فهذا لا يصححه العقل، لأنه حينئذ يصير المخلوق أعلى من الخالق، وهذا لا يصح عقلا أن يكون المخلوق أعلى وأكمل وأفضل من الخالق في أي أمر من الأمور. وإن قيل خلقهم وجعلهم مساوين له فأيضا هذا لا يليق أن يساوي المخلوق الخالق، فإن المخلوق لا يساوي الخالق، ومساواة الكامل للناقص يصير به الكامل ناقصا. فما بقينا الاحتمال الثالث أن يكون الله عز وجل خلقهم وجعلهم أسفل منه، وحينئذ فيكون الله عز وجل عال على خلقه. فهذه دلالة عقلية على علو الله عز وجل، مع دلالة الكتاب والسنة والفطرة التي فطر عليها الناس. ثم بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الخطأ الكبير الذي وقع فيه الجهمية حين أن قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر المقولة المشهورة عنهم. وأن حقيقة هذه المقولة هي وصف الله عز وجل بالعدم، فإن المعدوم هو الذي يقال فيه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه لا وجود له، لا وجود له لا في العالم ولا في خارج العالم. فالذين قالوا في حق ربهم سبحانه وتعالى إنه لا داخل العالم ولا خارجه هم في الحقيقة وصفوا ربهم بالعدم ولم يثبتوا وجود الله عز وجل بالكلية. توقفنا عند قوله رحمه الله مستشنعا لهذه المقولة التي قالتها الجهمية، قال: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكان؟ إن كان في دخوله وخروجه لا يصدقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان، ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاسيها فيجتمعان؟ وفي بعض النسخ تحاثيها وهي أصح، أي أنها لا هي مباينة منفصلة ولا هي متصلة، ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان. إن كان في الدنيا محال فهو ذا فرجع إلى المعقول والبرهان. وفي هذه الأبيات استنكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم هم أصحاب العقول، فيرثي عقولهم السخيفة الضعيفة الضالة، فقال: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ ليس هذا في إمكاني. نفوا الشيء المخبر عنه ونقيضه، فنفوا أن الله سبحانه وتعالى داخل العالم ونفوا نقيضه أنه خارج العالم، هذا الشيء لا يعقل، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يصح أن يقال في شيء موجود ومعدوم، هو موجود وفي نفس الوقت هو معدوم، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف يصح أن يقال إن الله عز وجل ما هو داخل العالم ولا خارجه؟ فننفي الشيء ونقيضه، هذا ليس سقيم. قد ينفى الشيء مع ضده أما مع نقيضه فلا. قد يقال فلان ما هو أبيض ولا أسود، قد يكون أحمر اللون مثلا، يستقيم أن يقال لا أبيض ولا أسود، فهذا ضدان، والضدان قد يرتفعان لكنهما لا يجتمعان، أما من حيث الارتفاع قد يرتفعان، ويقال فلان لا قائم ولا جالس، الجلوس ضد القيام، قد يرتفعان فيكون مضطجع، فهذا نعم يستقيم في الأمور في الأضداد ولا يستقيم في النقيضين. وكون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، هذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلهذا رفع العلامة رحمة الله عليه ابن القيم على عقول هؤلاء وما بلغت إليه من الضلال. يا للعقول إذ نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ هذا غير ممكن عقلا عند سائر العقلاء الذين ما فسدت عقولهم كما فسدت عقول علماء الكلام. قال: إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا للإمكان، والأمر كما قال لا يمكن أن يكون ينفى الدخول والخروج، لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا شيء لا يمكن ولا يصدقان لشيء واحد، يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه. قال: إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق بداهد الإنسان. يستقيم هذا في حق العدم، العدم يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا وجود له في الخارج، فإنما يستقيم في العدم. أما الشيء الموجود فلا يمكن أن يجتمع فيه النقيضان. إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا للإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان، أيصح في المعقول يا أهل النهى؟ هم يزعمون أنهم أصحاب العقول، وقد فسدت عقولهم لما أعرضوا عن شرع ربهم وتمسكوا بضلال الفلاسفة. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تماين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها فيجتمعان؟ هذا لا يصح في العقول، ذاتان قائمتان بأنفسهما لا بغيرهما، ذات قائمة بنفسها وذات أخرى قائمة بنفسها، الذات الأولى لا هي داخل الذات الثانية والثانية لا هي داخل الذات الأولى، ولا الذات الأولى خارج الذات الثانية ولا الذات الثانية خارج عن الذات الأولى. يستقيم مثل هذا؟ هذا شيء لا يستقيم. فالذاتان إما أن تتداخلا وإما أن تتباينا، هذا الشيء المعقول. أما لا تداخل ولا تباين، لا تداخل ولا انفصال، فهذا لا يصح في العقول. قال: يصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها، بمعنى تتصل بها، أو تحاثيها فيجتمعان، تتصل بها فيجتمعان معا. إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان، ارجع إلى عقولكم يا من يدعون العقول الرجيحة الصحيحة، فهذا خلاف المعقول وخلاف البرهان من أدلة الكتاب والسنة والفطرة، فهذا هو المحال بعينه. إن كان هناك شيء في الدنيا وقال له محال، فهذا الذي ذكرتموه في حق ربكم هو عين المحال، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. قال رحمه الله: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم، هو قابل من جسم أو جثمان، أو جثمان، وهنا قال أو جسمان، وفي بعض النسخ جثمان، والمعنى نفس المعنى لكن هذا أنسب من التكرار، ما جاء في بعض النسخ جثمان أنسب حتى لا تتكرر الكلمة بعينها. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو من جسم أو جثمان والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان، فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك الصلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليوناني، وفي بعض النسخ لحكمة اليوناني وهي أنسب، فهم فارقوا الوحي المبين وتمسكوا، نعم، من أجل حكمة اليونان، نعم، فارقوا الوحي المبين لأجل حكمة اليونان، وهنا قال بحكمة اليوناني وفي بعض النسخ لحكمة اليوناني باللام، ذاك الصلاح من فريق فارقوا الوحي المبين لحكمة اليوناني، والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان، أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان، ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان، ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة، والنفي في القرآن، ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان، وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح البنيان أو واضح التبيان. هذا وليس بها قبول للذي ينفي ولا من جملة الحيوان. قال رحمه الله: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو من جسم أو جثمان والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلانه. يعني إذا زعمتم معشر الجهمية أن اجتماع الضدين لا يصح في الأجسام التي تقبل أن تتصف بأحدهما، فالأجسام التي تقبل أن تتصف بأحدهما فلا ينفى الضدان عنها، فالجسم لا يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه قابل للدخول والخروج، فالقابل للدخول والخروج لا ينفى عنه الضدان. وهذا هو حقيقة الأجسام، وأما الله عز وجل فليس بجسم عندهم. يقول الله عز وجل نعم أن الله عز وجل ليس بجسم، وهو لا يقبل الصفتين معا، فلهذا يصح أن تنفى عنه الصفتان، لأنه غير قابل لا للدخول ولا للخروج. ففرق ما بين الله عز وجل وما بين الأجسام: الأجسام تقبل الدخول والخروج، فلهذا لا يصح أن يقال في جسم من الأجسام أنه لا داخل العالم ولا خارجه. وأما الله عز وجل فليس بجسم ولا يقبل مثل هذه الأمور، فيصح أن ينفى عنه الأمر الأول والآخر، كما يقال مثلا في حق الصبي المولود في أيامه الأول يقال في حقه أنه لا قائم ولا جالس، لأنه غير قابل للقيام ولا للجلوس، يقال في حقه لا قائم ولا جالس لأنه لا يقبل لا هذا ولا هذا. فهكذا يقول الله عز وجل لا يقبل الاتصاف بالدخول ولا بالخروج، فينفى عنه هذا وهذا. وهذا من تلبيسهم، لأن هنالك الفرق الظاهر بين النقيضين وبين الضدين في المثال الذي ذكرناه في مسألة النقيضين ولا في مسألة الضدين؟ في مسألة الضدين، فالقيام والجلوس ضدان، والضدان قد يرتفعان ولا إشكال في ذلك، فيقال لا قائم ولا جالس لكنه مضطجع، هذه في قضية الضدين، فالضدان قد يرتفعان لكنهما لا يجتمعان، يقال قائم وجالس، أما الارتفاع فقد يرتفعان. لكن هل يصح في مخلوق أن يقال أنه موجود ومعدوم في جسم الأجسام؟ هل يصح أن يقال موجود ومعدوم ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنهما نقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. وهكذا في المسألة التي نحن فيها هي من قبيل النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا من نعم فهذا الأمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا في حال من الأحوال، ولا يمكن أن يفرض العقل مثل هذه الصورة المحالة، بل هذا هو المحال بعينه. فالتفريق الذي أرادوا أن يفرقوا به هو من جملة التلبيس، وإلا هذا الشيء غير معقول. فلا يصح أن يقال هذا في حق الله ولا في حق غيره من الخلق، فالنقيض لا يجتمعان عقلا عند عامة العقلاء، وإنما يجتمعان عند من فسد عقله. أما من كان عنده العقل الصحيح هذه قضية عقلية معلومة مجزوم بها، أنه لا يمكن أن ينفى نقيضان ولا يجتمع نقيضا معا. ومسألة الدخول والخروج هي من هذا الباب، من باب النقيضين، هو من باب الضدين، لا داخل العالم ولا خارجه، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. أما نفي الأمرين معا فهذا من أمحل المحال. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان، في نسخ كما عندنا جثمان، والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلانه، فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. خلاف المعقول وخلاف المنقول وخلاف الفطرة، وهي دعوة مجردة من غير حجة، لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة. ومثل هذا القول الذي ليس عليه حجة لا شرعية ولا عقلية فإنه من الأقوال الباطلة. بقية الأبيات نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى أخلاق العلماء.